الله الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله بعض الأحكام الوضعية. يقول: والصحيح ما يتعلق به الفول ويعتد به، والباطل ما لا يتعلق به نفوذ ولا يعتد به. قوله هنا طبعا بعض الأحكام الوضعية، لأن الأحكام الوضعية خمسة، ذكر فقط الصحيح والفسد، هما خمسة. والأحكام الشرعية قسمان: أحكام تكليفية، أحكام وضعية. أحكام تكليفية وأحكام وضعية. والأحكام التكليفية قلنا سابقا بأنها خمسة: واجب، مستحب، محرم، المكروه، المباح، وعرفنا كل منهم. والأحكام الوضعية خمسة: صحيح، الفاسد، والشرط، والسبب، والمانع. هي خمسة أحكام وضعية. قوله: الصحيح والباطل من أحكام، من أقسام الحكم الوضعي. قوله من تبعضي طبعا من أقسام الحكم الوضعي، لأنهما حكم من الشارع على العبادات، حكم من الشارع على العبادات والعقود، وتبنى عليهما الأحكام الشرعية. يعني الأحكام الوضعية تبنى عليهما الأحكام الشرعية. لهذا الأحكام الشرعية توصف بأنها صحيحة أو فاسدة إن وجدت الشروط والأسباب وانتفت الموانع، صحيحة. فإن لم تجد الشروط ولم تجد الأسباب وجدت الموانع، فاسدة. إذن الأحكام الوضعية هي وصف للأحكام الشرعية تبنى عليها الأحكام التكليفية، تبنى عليها الأحكام التكليفية. وهي طبعا ليست من الأحكام التكليفية، لأن لم يكلف الشرع بها، إنما تبنى عليها الأحكام التكليفية. إذن بدأ بالصحيح، قوله: وما يتعلق به النفوذ ويعتد به. الصحيح لغة السليم من المرض. صحيح البدن معنى سليم، البدن مثلا صحيح من المرض، السليم من المرض. قال الشاعر: وليل يقول المرء من ظلماته سواء صحيحات العيون وعوره، يعني سليمات العيون، العين سليمة أو عورة، فتكون سليمة صحيحة. والصحيح واصطلاحا يقول ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، يتعلق به النفوذ ويعتد به عبادة كان أم عقد. صح. فالعقود توصف بالنفوذ، والاعتداد والعبادة لا توصف إلا به الاعتداد. يقال عقد نافذ، يقال عقد نافذ معنى ترتب عليه ثمرته، وهو انتقال مثلا الملكية مثلا. فالعقود يقال عقد نافذ وعبادة معتد بها. لهذا بعض العلماء يقول بأن النفوذ هذا الوصف خاص بالعقود، والاعتداد خاص بالعبادات. كنا الشارح ذكر بأنه كذلك يوصف العقد به النفوذ والاعتداد، والعبادة لا توصف إلا به الاعتداد. بعض أهل العلم قالوا أن النفوذ لا يوصف به إلا العقود، والعبادات لا توصف إلا بالاعتداد. قال: عبادة معتد بها وعقد نافذ. طبعا إذا قلنا عقد نافذ معناه صحيح، عبادة معتد بها معناها صحيحة. إذا قلنا صحيحة بمعنى أنها فيها الشروط وانتفت نوعها، الشروط والأسباب وانتفت نوعها. وبالعكس الفاسد أو الباطل ما انتفت فيه الشروط والأسباب ووجد فيها نوعها. قال: فالاعتداد لفظ يصدق على كل منهما، ولو اكتفى به المؤلف لكان أخصر إلا أن يقال إنه جمع بينهما لقصد الإيضاح للطالب المبتدئ. يعني قال هو في الأصل الصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، كذلك في الباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. معناه هنا قوله الصحيح يدخل فيه الصحيح من العقود والصحيح من العبادات، كذلك الفاسد من العقود والفاسد من العبادات. معناه أنه هذا اللفظ شمل العقود والعبادات، يعني يقال بأن العقد نافذ معتد به، عبادة نافذة ومعتد بها على التعريف الأصل وهو تعريف صاحب الورقات. طبعا هذا مراعاة للمبتدئ، وإلا لا توصف العبادة بالنفوذ، لا توصف العبادة بالنفوذ، إنما النفوذ هو وصف فقط للعقود، عقد نافذ وعبادة معتد بها. أو قل الأفضل أن يقال للمبتدئ عقد نافذ، العقود نافذة والعبادات معتد بها، حتى لا تختلط عليه المصطلحات. قوله لا يعتد بالعبادة أو العقد إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع فيحكم بالصحة. مثاله ما صلى، وضرب مثال هنا ما صلى صلاة واجتمعت شروطها وأركانها وانتفيت موانعها فهي صحيحة، أي معتد بها شرعا. ما معنى معتد بها شرعا؟ معناه تبرأ ذمة المكلف ويسقط عنه الطلب، تبرأ ذمة المكلف ويسقط عنه الطلب. معناه إذا صلى الصلاة بشروطها وأسبابها، معناه دخل وقت مثلا الظهر، دخل وقت الظهر، فوقت الظهر هو سبب للصلاة والطهارة شرط لصحة الصلاة، ولا توجد هناك موانع، فيصلىها المكلف بشروطها وأركانها ولم توجد هناك موانع، يسمى الصلاة صحيحة. لو صلىها قبل دخول وقت الظهر مثلا، صلىها قبل الفجر في وقت الضحى، فهنا يتقال صلاة غير معتد بها. لماذا؟ لأنها منتفية الشر، منتفية الشر، وهو أنه لم يصليها في وقتها، وتسمى صلاة باطلة أو فاسدة لأن انتفت الشروط فيها، انتفت شروط صلىها قبل وقتها. كذلك في العقود يقال من باع بيعا كذلك فهو نافذ أو معتد به، باع بيعا نافذ أو معتد به، لأن البيوع فيها شروط، فيها موانع، فهمت أنا؟ البيوع فيها شروط وفيها موانع، أو قل فيها مفسدات العقد، يعني العقد قد يصح وقد يبطل، العقد قد يصح وقد يبطل. لو باع ما لا يملك، شرط البيع أن يملك السلعة، البائع مثلا إذا باع شيئا مغصوبا فيقال هنا العقد باطل. لماذا؟ لأنه انتفى الشرط وهو ملكية المبيع أو السلعة، فانتفى هنا الشرط فيقال هنا عقد باطل أو عقد فاسد. وقولنا الشرط، يعني لم يشرح الشرط هنا ولا السبب ولا المانع، إذن فيقال كما قلنا الصلاة صحيحة أو فاسدة، أو عقد صحيح أو عبادة صحيحة أو فاسدة، عقد صحيح أو فاسد، وجود الشروط والأسباب وانتفاء الموانع، أو انتفاء الشروط أو الأسباب وجود الموانع. ما هي الأسباب؟ سبب، سبب في اللغة هو الحبل. نعم. وفي الاصطلاح هو ما يلزم من وجوده وجود ومن عدمه عدم، فهو يعمل من جهتين، السبب يعمل من جهتين، السبب يعمل من جهتين. إذن السبب ما يلزم من وجوده الوجود، ويلزم من عدمه العدم. يعني وجود السبب وجود مسبب يصح، عدم وجود السبب عدم صحة العبادة أو العقد مثلا. هم لا، ما يلزم من وجوده وجود، كيف؟ نعم بذاته، لذاته، نعم لذاته. لماذا قولهم قيد بذاته؟ لأن قد يوجد هناك سبب يعني قد يوجد سبب لكن فيه سبب آخر غير موجود، فهمت أنا؟ أو قد يوجد هناك من جهة أخرى مانع الموانع، لهذا قوله لذاته زيادة طبعا. نعم قوله لذاته هذا قيد يزيده الأصولي، لكن تعريفه ما يلزم من وجوده وجود ويلزم من عدمه العدم طبعا لذاته. هذا السبب قال العلماء يعمل من جهتين، يعمل من جهة الوجود ويعمل من جهة العدم. يعني إذا وجد السبب وجد المسبب، وإذا عدم السبب عدم المسبب. فالشرط يعمل من جهة واحدة والمانع يعمل من جهة واحدة عكس الشرط. فالشرط ما يلزم من عدمه العدم، ما يلزم من عدمه العدم، والمانع ما يلزم من وجوده العدم. إذن فالشرط يعمل من جهة العدم والمانع يعمل من جهة الوجود. مثال يعني الشرط الوضوء، إذا صلى الإنسان بلا وضوء فصلاته باطلة، صلاته باطلة، هم لا، لأن قولنا ما يلزم وش من عدمه عدم الوضوء عدم صحة الصلاة. لكن هل يلزم من وجوده وجود أو عدم؟ لا يلزم، لأن قد يتوضأ الإنسان يكون الوضوء صحيح لكن لم يدخل وقت الصلاة، ولهذا لا، ولا يلزم في الشرع، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. كذلك لا يلزم من الإنسان إذا كان متوضئ أن تصح صلاته، اسمعت هذا، لا يلزم، ولا يلزم كذلك من عدمه وجود، لا يلزم من عدمه عدم الوضوء وجود الصلاة في الخلف. والمانع قلنا يعمل من جهة وش الوجود، إذا حاضت المرأة فلا يجوز لها أن تصلي ولا أن تصوم، ولو صلت أو صامت فصلاتها وصيامها باطل. فيقال يلزم، يعني المانع هو ما يلزم من وجوده، ما يلزم من وجوده العدم، إذن يعمل من جهة العدم عكس الشرط، يعمل من جهة العدم. ما يلزم من وجوده عدم، صح ولا لا؟ لكن هل يلزم من عدمه وجود؟ يلزم ولا ما يلزم؟ لا يلزم، لا يلزم، صح ولا لا؟ لا يلزم. وش وزادوا لهذا زادوا قال ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، صح ولا لا؟ قد لا يكون هناك حيض للمرأة لكن قد يكون هناك مانع آخر، أو عدم وجود السبب، أو عدم وجود وش الشر. نعم. فالأسباب يعني صحة العقد أو صحة العبادة فإنه يتعلق بهذه الثلاث من الأحكام اللغوية. يعني إذا وجدت الشروط وجدت الأسباب وانتفت الموانع تسمى صحيحة، وإذا انتفت الشروط أو انتفت الأسباب ووجدت الموانع فالعبادة باطلة أو العقد باطل. نعم. إذن والنفوذ قوله لغة المجاوزة، وأصله من نفوذ السهم، يعني ينفذ في القوس نفوذ السهم أو نفوذ الماء في الأحجار، ينفذ يعني يتجاوز وش الحجر إلى القيعان، يسمى المجاوزة في اللغة، وهو بلغة المقصود من الربي كذلك. واصطلاحا التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه، التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه. مثال مثلا الرجل اشترى سلعة وجدت شروط وهو ملك ملكية الله، وجد العقد، وجدت مجلس الخيار، لم يصح قال البيع بالخيار بلد افترقا، فلم يكن السلعة فيها يعني عيب أو لم يكن هناك غرر، يعني انتفت الموانع وجدت الشروط والأسباب، فيقال هنا وش العقد صحيح. معناه التصرف يعني ما هو النفوذ اصطلاحا، التصرف الذي لا يقدر على المتعاطيه أن يرفعهم، ما يسمى عندهم بالعقد اللازم، فعقد اللازم بين البائع والمشتري، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بيع بالخيار ما لم يفترق. اصطلاحا التصرف الذي لا يقدر المتعاطي على رفعه، ذلك مثل عقد البيع لكن الذي وجد فيه الشروط والأسباب وانتفت الموانع. والإجارة، لأن عقد الإجارة هو ليس عقد بيع إنما هو عقد انتفاع، انتفاع بمثلا يعني يؤجر أحد من غيره يؤجر مثلا محلا للتجارة، هذا يسمى الإجارة وليس البيع، أو بيع ما يسميه بعض الفقهاء بيع المنافع، يعني ينتفع به المكان فقط. والنكاح، النكاح كذلك عقد، والنكاح له شروط، النكاح له شروط، عقد النكاح له شروط. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وش قال؟ لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فإن لم يكن هناك ولي فالعقد باطل، فإن لم يكن هناك شاهدي عدل على الحديث هذا طبعا فنكاح باطل، النكاح باطل على رأي من يعني صح الحديث اشترط فيه الولي، وإلا الأحناف لا يشترطون الولي، وبعض العلماء لا يشترطون الشاهدين، لكن على ظاهر الحديث، لأن الله هنا لنفي الصحة، لا نكاح يعني لا نكاح صحيح إلا بولي وشاهدي عدل، إلا بولي وشاهدي عدل، فكل نكاح بلا ولي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث صحيح أنه يشترط فيه الولي، لأن من عقد على امرأة من غير وليها فنكاحها كما قال صلى الله عليه وسلم باطل باطل باطل، هذا صريح، هذا لفظ النبي صلى الله عليه وسلم صريح في البطلان، وصح أنه باطل ليس كما تقول نحن. إذن كذلك النكاح عقد، فإذا وقع العقد على وجه صحيح لم يقدر أحد المتعاقدين على رفعه، مثل أن يقع كما قلنا البيع بين الطرفين بين البائع والمشتري ولم يكن هناك انتفاء شروط ولم تكن هناك وش وجود موانع، فإن العقد يلزم الطرفين، لا يستطيع وش متعاطيه أن يرفعه. كذلك عقد النكاح، عقد النكاح طبعا عصمة العقد أو الذي يملك العقد هو الرجل، لكن إن وقع عقد بين رجل وامرأة ووجدت الشروط فإن النكاح يعتبر صحيح، عقد صحيح، فلا يستطيع أحد أن يرفعه إلا طبعا بالطلاق أو بالخلع بالشروط التي ذكرها العلماء. قوله اعلم أن العبادة لها أثر، العبادة لها أثر وهي براءة ذمة المكلف وسقوط الطلب. العبادة لها أثر، ما هي أثر العبادة؟ وهو لا مش حصول، لأن قد تبرأ الذمة، قد تبرأ الذمة ويسقط الطلب ولا يكون هناك أجر، فهم لا يكون هناك أجر، مثل أن يصلي الإنسان في وقت الصلاة في وقتها بشروطها ولا تجد هناك موانع، لكن في شرط من الشروط وهو الخشوع مثلا، أو شرط من الشروط وهو الإخلاص. فصلاته هنا يقال صحيحة في ذاتها، يعني تبرأ ذمته ويسقط الطلب، فالشارع لا يبقى مطالبه بتلك الصلاة، لكنه قد لا يحصل على الأجر، لكنه قد لا يحصل على الأجر. ولهذا لا يلزم من صحة الصلاة وجود الأجر، يعني قد يسقط الطلب وتبرأ الذمة والصحيح والصلاة تبقى غير مقبولة. يعني في فرق بين الصحة والقبول، قد تكون صحيحة غير مقبولة، قد تكون صحيحة غير مقبولة. القبول له شروط، وهو أن العبادة لا تقبل إلا بشرطين، وهو الإخلاص والمتابعة. نعم، يعني قال العبادة لها أثر وهو براءة ذمة المكلف وسقوط الطلب، والعقد له أثر، العقد له أثر، العبادة لها أثر وهو سقوط الطلب مع براءة الذمة. يعني الشارع لا يطالبه بعبادة بصلاة أخرى، صلى الجمعة بشروطها في وقتها المحدد لها وبشروطها بأركانها، فلا يطالبه الشارع بجمعة. مثال: رجل صلى الجمعة، توضأ وتقدم أمام الإمام وصلى بوضوء في وقتها إلى آخره، غير أنه قال لغيره أسكت، فهنا صلاته صحيحة لكنها غير مقبولة. صلاته صحيحة غير مقبولة، لا جمعة له، يقول العلماء أنه لا ليس عنده أجر. هذا مثال يعني الذي يصح في هذا الموضع، قد تبرأ ذمة ويسقط الطلب لكن يكون الفعل غير مقبول. وقوله اعلم أن العبادة لها أثر وبرأ ذمة وسقوط الطلب، والعقد له أثره، العقد له أثر وهو الثمرة المقصودة من العقد. وطبعا أثر العقود تختلف، لكن أثر العبادة واحد، أثر العبادة وهو سقوط الطلب برأ ذمة، لكن العقود لها أثر، كل عقد له أثر خاص به. لأن العقد بيع والشراء ما هو أثره؟ وانتقال الملكية. عقد الإيجار، نعم، الانتفاع، عقد الزواج، الاستمتاع، وهكذا. الأثر يختلف بحسب العقد. نعم، عقد الزواج وهو وطء هذه المرأة التي عقد عليها، فإذا حكم بصحة العقد، العقد له أثر والثمر المقصود من العقد، فإذا حكم بصحة العبادة والعقد تترتب الأثر على الفعل برئة الذمة، وفي باب العبادات برئة الذمة وسقط الطلب في باب العبادات، وترتبت الأثر في باب العقود وإلا فلا. والأثر في باب العبادة واحد، الأثر في باب العبادة واحد، لكن في العقود فكل عقد له ثمرة خاصة. فالبيع مثلا ثمرته نقل الملكية، والإجارة استيفاء المنفعة لأحد المتعاقدين، واستحقاق الأجر للآخر نحو ذلك، والنكاح كما ذكرنا هو الاستمتاع بالمرأة إلى آخره. والباطل إذا ذكر هنا الصحة ثم ذكر الباطل لغة الذاهب ضياع وخسارة، واصطلاح العكس الصحيح، عكس الصحيح. إلى الصحيح قلنا ما يتعلق به النفوذ ويعتد به في عبادة كان أم عشر، والباطل ما لا يتعلق به نفوذ ولا يعتد به في العقود والعبادات على حسب تعريف الأصل. نعم، قوله اصطلاحا عكس صحيح كما ذكر المصنف، فهو الذي لا يتعلق به نفوذ ولا اعتداد، وذلك بأن يختل شرط من الشروط أو يوجد مانع من الموانع، يختل شرط من الشروط أو يوجد مانع من الموانع. في الباطل لا ترتب الأثر على الفعل، الباطل لا ترتب الأثر على الفعل. ما معنى لا ترتب الأثر على الفعل؟ معناه لو باع سلعة لا يملكها فإنها لا تلتقل الملكية إلى المشتري، لا تلتقل الملكية إلى المشتري، فهم لا. لو باع شيئا لا يملكه، أو باع شيئا مغصوبا مسروقا، فإنه لا تلتقل الملكية، فهم لا. وففي الصلاة لا تبرأ بذمة المكلف ولا يسقط الطلب. يعني قلنا بأن الأثر في العبادة واحد، أما في الأثر في العقود فهو متعدد على حسب العقد. في العقد لا ترتب الثمرة المقصودة من العقد على العقد. فإذا صلى بدون طهارة صلاته باطل. لماذا؟ لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة. فإن صلى بلا طهارة فصلاته باطلة. نعم، صلى بدون طهارة صلاته باطلة. وإذا باع ما لا يملك فالبيع باطل، لأن من شرط البيع أن يملك السلع. نعم، لاختلال الشرط الصلاة والبيع. ولو صلى نفلا مطلقا في وقت نهي الصلاة باطلة. لو صلى نفلا مطلقا في وقت نهي الصلاة باطلة، لأن النبي سمعها عن ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن ونقبر فيهن موتانا، طبعا عند الغروب وعند الشروق وقبل الظهر قبل الزوال. هذه من صلى النفل هنا في هذه الأوقات فصلاته باطلة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذا الوقت كما سيأتي، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه. لأن النهي يقتضي فساد المنهي عنه. كذلك لو باع سلعة عند النداء الثاني من الجمعة، من يرى فيه نداء أذانا، فإن صلاته باطلة، فإن بيعه باطل. لأن الله تعالى يقول في القرآن: وشيء أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هذا نهي، والنهي يقتضي الفساد، والنهي لا يقتضي الفساد. طبعا في الصلاة هنا صلاة صحيحة مع، فطبعا على من تجب الجمعة، الذي لا تجب فيه الجمعة، على من تجب الجمعة، على المرأة أو على العبد أو على المسافر فيصح، لكن على من تجب: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، الذي تجب عليه، إلى ذكر الله فمثال، وذروا البيع. فمن باع عند النداء الثاني فبيعه باطل أو فاسد على رأي الجمهور طبعا، لأنه فيه الأحناف يفرقون بين الباطل والفاسد، كذلك بعض الحنابلة كما سيأتي. إذن أو باع بعد النداء الثاني يوم الجمعة على وجه لا يباح فالبيع باطل على القول الصحيح. فالبيع باطل على القول الصحيح، القاعدة كما سيأتي في باب النهي أنه وش النهي يقتضي فساد المنهي عنه. قال: وذروا البيع، وهذا نهي عن ترك البيع عند النداء الثاني، طبعا على من تجيب الجمعة كما نص عليه القرطبي في تفسيره، وذلك وجود المانع معه من الصحة. والباطل والفاسد معنى واحد على قول الجمهور، هو الصحيح أن الباطل والفاسد هو شيء واحد، هو شيء واحد، إلا في مسائل فرقوا فيها بين الفاسد والباطل، إلا في أشياء فرقوا بين الفاسد والباطل. وأشهرها مسألتان، أشهرها مسألتان، هما الأصل أن الجمهور يقولون بأن الباطل والفاسد شيء واحد، إلا مسألتان. المسألة الأولى الحج، فرقوا بينهم، يعني فيه حج باطل وحج فاسد، فرقوا بين الباطل والفاسد في هذه العبادات. فقالوا: الفاسد ما وطئ فيه المحرم قبل التحلل الأول، الفاسد ما وطئ فيه المحرم قبل التحلل الأول. طبعا إذا أحرم الحاج فلا يجوز له وطئ زوجته إلا بعد التحلل الثاني، إلا بعد التحلل الثاني. فمن وطئ قبل التحلل الأول فعليه وش بدنة، وعليه أن يقضي الحج من قابل، فيكون حجه فاسد، فيكون حجه فاسد. عليه وش بدنة، يعني يذبح بدنة، وعليه أن يعيد الحج من قابل. هذا يسمى حج طبعا. نعم، كل الحج، من وطئ في الحج يعيد الحج من قابل، واجب أن يقضي ذلك الحج، هذا يسمى حج فاسد، فرقوا في هذا. أما الحج الباطل لو ارتد المسلم أثناء الحج، لأن من شرط قبول العمل الإيمان، الإسلام، صح؟ لا الإسلام، فمن ارتد فحجه باطل، لا يقضيه من قبل، فيصبح عليه واجب أصلا. هم لا، فقالوا: الحج الفاسد هو إذا وطئ زوجته قبل التحلل الأول، فيفسد حجه وعليه بدنة يعني إبل يذبحه هناك ويوزعه الفقراء وعليه حج من قابل. وأما إذا ارتد عن الإسلام فحجه باطل كله, حجه باطل. ولهذا قال الباطل ما ارتد فيه عن الإسلام ففي الأول يفسد حجه ويلزم الإتمام, طبعا يلزم إتمامه كذلك. لو وطئ في التحلل الأول يجب أن يتم حجه, لأن الله تعالى قال وأتم الحج والعمرة لله, والإتمام واجب في الحج لا يجوز أن يقطع. هذا الفرق بين وش الفاسد والباطل. إذا ارتد يقطع, يقطع الحج, لكن إذا وطئ قبل التحلل الأول فإنه لا يقطع الحج, عليه بدنة وعليه أن يعيد الحج من قابل ويتم حجه, لأن الله تعالى قال وأتم الحج والعمرة لله, أتم الحج والعمرة لله. ففي الثاني يبطل إحرامه ويلزمه الخروج منه, الأول لا يخرج منه, لا يجوز له أن يخرج, فعليه أن يتم حجه. إذن فرق العلماء بين الفاسد والباطل في مسألتين, هم الحنابلة طبعا, وإلا الأحناف عندهم تفريق آخر للفاسد والباطل, والجمهور يقولون بأنه شيء واحد. ولهذا تجد في كتب الفقه يقولون هذه صلاة صحيحة, صلاة باطلة, صلاة فاسدة, عقد صحيح, عقد باطل, عقد فاسد, ولا يفرقون بين الفاسد والباطل إلا في مسألتين. ومسألة النكاح كذلك, في النكاح الحنابلة يفرقون بين نكاح الباطل ونكاح الفاسد, نكاح باطل من أصل ونكاح فاسد. الفرق بينهما قالوا الفاسد ما اختلف العلماء على فسده, مثل النكاح بالولي قلنا بأنه الجمهور يقولون بأنه شرط, الولي شرط, الولي شرط, والأحناف لا يشترطون الولي, سيقولون إذا وقع العقد بين الرجل والمرأة بلا ولي طبعا مع الشهود والوليمة فإن العقد عندهم صحيح, لكن عند الجمهور فاسد. ثم لا, عند الجمهور فاسد. وإذا تزوج معتد معتدة فباتفاق أنه باطل. المرأة إذا كانت معتدة فلا يجوز طبعا أن يتزوجها الرجل إلا تعريضا, يعني إذا كانت المرأة طلقها رجل وأراد آخر أن يتزوجها وهي معتدة فلا يجوز له أن يخطبها, ليس يعقد عليه, يخطبها من أهلها إلا بعد أن تنتهي العدة إلا بالتعريض, مثل أن يقول لها فالرجال كلهم يرغبون فيك, يعني يقولها تعريضا ليس صراحة, فالصراحة لا يجوز أن يصرح لها بأنها أريد أن تزوجك ولو لم يعقد عليها. فمن عقد على المرأة أثناء العدة فالنكاح باطل, هذا باتفاق. ولهذا قالوا الفاسد ما اختلف العلماء في فساده كالنكاح بلا ولي, والباطل ما أجمع العلماء على بطلانه كنكاح المعتدة أو نكاح خامسة. ولهذا يقول الفقهاء إذا يعني تزوج المرأة في ثم تزوج بلا ولي فنلزم الرجل أن يطلقها, أما المعتدة فلا يلزم من طلاقها, لأن مجرد أن يعقد عليها فالعقد باطل. لماذا في الفساد يجب أن يطلق؟ لماذا؟ لأن الأحناف يقولون أنه لا يشترط واش الولي, ولهذا لو لم يطلقها الرجل لاعتقد من تزوجها من بعد بأنها ما زالت في عصمة رجل, يعني يسمع بأن الأحناف لا يشترطون الولي فيقع بنفسه شيء. ولهذا يقول العلماء يلزم أن يطلقها الرجل, هم لا يلزم أن يطلقها الرجل في نكاح الفاسد ولا يلزم في الباطل, لأن يعني البطلان مجرد ما يعقد عليها فنكاحها باطل. نعم يجوز أن يصحح العقد, يجوز أن يصحح العقد كذلك, هل يأتي به ولي, لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. ثم قال مصنف رحمه الله في باب تعريف العلم والجهل. يقول: والفقه أخص من العلم، والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع، والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع. إذا قوله والفقه أخص من العلم، سبق أن عرفنا الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، هذا جمهور الأصوليين. فمن عرف بهذا التعريف فقد أخرج المسائل القطعية، أخرج المسائل القطعية، ولا يدخل في هذا التعريف إلا المسائل الاجتهادية يعني الظنية. والصحيح كما ذكرنا سابقا بأن المسائل القطعية تدخل في الفقه، كما قرر هذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في كتاب الاستقامة، كذلك ابن عثيمين في كتاب علم الأصول من علم الأصول. والصحيح في تعريف الفقه وهو معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. يعني قولك مكتسبة من أدلتها التفصيلية قد يكون حكم قطعي وقد يكون حكم ظني، هذا التعريف الصحيح. فقال هنا: والفقه أخص من العلم، والعلم أعم، لأن الفقه يدخل في عموم العلم. العلم بالفقه، العلم بالنحو، العلم بالأصول، العلم بالمصطلح، فالعلم أعم من الفقه. قوله بالمراد بالفقه هنا المعنى الشرعي لا المعنى اللغوي، يعني المعنى اللغوي إذا كان سابقا بأن الفقه معنى اللغوي الفهم، نعم الفهم هذا الأصل، لكن قد يختلف من لفظ إلى لفظ. هنا مسألة يعني زيادة المباني، زيادة في المعاني، أو اختلاف تصريف الأفعال والأسماء يدل على اختلاف المعاني، لهذا فاقها غير فاقها وغير فاقها، كما سبق في اللغة فاقها فهم نعم، لكن فاقها صار الفقه له سجية، لأن الفعل إذا كان مضموم العين فعل فإن الفعل يدل على أن هذا طبيعة أو سجية، كشرف وظرف وكرم وحسن إلى آخر، فهذه جبلة صح ولا لا؟ فقها أصبح الفقه له سجية، لكن فقهاه معنى سبق غيره إلى الفقه، لكن فقها فهم، والفقه هو الفهم، لكن الفقه بالمعنى الاصطلاحي وهو معرفة الأحكام الشرعية العملية، يعني قلنا تخرج منها العقلية والعادية والعقدية، نعم، من المكتسب من أدلتها التفصيلية، نعم مكتسب من أدلتها التفصيلية. وهو عرفه هنا وش معرفة الأحكام الشرعية التي طرقها الاجتهاد الذي عرفه بعض المصلين. لماذا؟ لأنهم يرون بأن مسائل الفقه مسائل ظنية. قوله: لأن الفقه في الاصطلاح معرفة الأحكام الشرعية كما تقدم، والعلم أعم منه لأنه يصدق على العلم في التفسير والحديث والنحو والبلاغة واللغة والشعر، هذا كله علم، فصار الفقه أخص من العلم، فكل فقه علم وليس كل علم فقه، فالعلم أعم. قوله هنا: والعلم معرفة المعلوم على ما هو به. المراد بالمعرفة، قلنا المعرفة يشمل تشمل الظن واليقين، لكن العلم لليقين فقط، نعم العلم اليقين فقط، فهم لا نعم. لماذا قال في الفقه معرفة الأحكام الشرعية ولم يقل العلم؟ يعني قول المعرفة حتى يدخل وش المسائل الظنية والقطعية اليقينية، صح ولا لا؟ يعني قول المعرفة تدخل فيها الظن واليقين، ولهذا لا يسمى علم الله بالمعرفة. المراد بالمعرفة الإدراك، المراد بالمعرفة هنا الإدراك، والمراد بالمعلوم أي ما من شأنه أن يعلم الشيء، أو ما يسمى عندهم الشيء، الشيء ما من شأنه أن يعلم، نعم. وهذا التعريف هي قيدان، وبقي قيد ثالث طبعا، هذا القيد غير كما قلنا بأن الأصوليين يدققون في التعريف بحيث أنهم يعرفون به الحد، لأن يقولون بأن الحد أدق من التعريف بالرسم، تعريف بالحد أدق من تعريف بالرسم، لأن التعريف بالحد جامع، معنى جامع الأفراد أفراده ويمنع من دخول غيره فيه، وهنا فيه بعض الأفراد
ناقصة، ولهذا قال بقي قيد ثالث وهو معرفة، معرفة جازمة. العلم معرفة معلوم على ما هو به، معرفة جازمة، معرفة جازمة. والناس طبعا في هذا التعريف اختلفوا على طوائف، في من يقول هو الاعتقاد، في من يقول هو التصور، في من يقول هو الإدراك، في من يقول هو معرفة المعلوم، في من يقول هو العلم بالشيء إلى آخره. لكن أدق تعريف ما ذكره إمام المحققين في هذا العصر والشيخ العثيمين رحمه الله، وهو إدراك، نعم لحاظ، إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. هذا التعريف دقيق جدا وجامع مانح. لو تنظر إلى هذا التعريف العلم معرفة المعلوم، هنا التعريف هذا حتى من جهة الحد غير صحيح. ليش؟ لأن يلزم منه الدور، تقول معرفة المعلوم. إذا كان تعرف العلم بالعلم تقول معرفة المعلوم. ما هو العلم؟ هو العلم. ما هو العلم؟ هو العلم. فهذا يلزم منه الدور. ولهذا هذا التعبير معرفة المعلوم، معرفة المعلوم، يقول بعض العلماء هذا تعريف غير صحيح. لماذا؟ لأنه يلزم منه الدور. ما يلزم منه الدور فإنه معيب عند أهل النظر، فلا يدخل في التعريف. هم لا. قوله هذا التعريف في قيدان، بقي قيدان وهو معرفة الجازمة. وقيد الأول معرفة المعلوم، هذا يخرج عدم الإدراك أصلا. يعني قوله معرفة المعلوم عدم الإدراك أصلا، وهو الجهل البسيط، عدم الإدراك أصلا، جهل البسيط أو إدراك الشيء على خلاف ما هو به، هذا الجهل المركب، هذا الجهل المركب. إذن الجهل، أو قل مراتب، أو نذكر مراتب الإدراك هي ستة: العلم، إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، فهمت؟ هذا العلم. والجهل جهلان: جهل بسيط وهو عدم الإدراك الكلية، والجهل مركب وهو إدراك الشيء على خلاف ما هو به في الواقع. صح ولا على خلاف ما هو به في الواقع، كما يقول صاحب النظم يأكل. هذا فيه واحد يسموه توما، توما الحكيم، يسمى توما الحكيم، عنده جهل، عنده جهل مركب. فكان يعني يقول أزوج بناتي بغير صدق، يعني بالمجان، والصدق واجب في العقد. فمثلا يتصدق، يقول في سبيل الله، زوج بناتي في سبيل الله، فهذا جهل مركب. فكان الشاعر يقول على لسان الحمار، يقول قال حمار الحكيم توما لو أنصفوني لكنت أركب. فجهل جهل بسيط صاحب جاهل مركب. يعني الحمار يقول جهل جهل بسيط، أنا لا أدرك بالكلية، والصاحب يقول لأنه يجوز تصدق بمناتي على الناس. فهنا يسمى جهل مركب لأنه أدرك على خلاف على ما هو عليه في الواقع، بحيث أن المرأة طبعا يشترط فيها كما قلنا في العقد الولي وشهد عدل، والواجب وش؟ المهر. صح، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فالمهر واجب. فقوله يخرج عدم الإدراك أصلا هو جهل بسيط، كان يقال عرف المندوب فتقول، فيقول لا أدري. طبعا هذا جهل بسيط عدم الإدراك. القيد الثاني: أو يقول المندوب، عرف المندوب، يقول هو ما يلزم أو طلب الفعل لا وجه اللزوم، هذا يعتبر جهل مركب لأنه أدرك على خلاف الواقع. القيد الثاني: على ما هو به، أي على الذي هو عليه في الواقع، على ما هو عليه في الواقع. ولهذا أحكام المعتزلة وأحكام الأشاعرة وأحكام أهل البدع كلها كما يقول شيخ الإسلام هذا من الجهل المركب. لماذا؟ لأنه مخالف الواقع. الواقع أن الله سبحانه وتعالى يتصف بصفات الكمال والجلال، فمن عطل ومن حرف ومن كيف ومن شبه ومن مثل هذا يسمى جهل مركب. لماذا؟ لأنه أدرك هذه المسائل على خلاف الواقع، والواقع أن الله تعالى يتصف بصفات الكمال والجلال والعظم، له الكمال المطلق، وهم نفوا عنه الصفات أو أولوها أو حرفوها. فجهلهم يعتبر جهل مركب كما ذكر شيخ الإسلام في يرد على المناطق وغيره. هذا القيد قوله يخرج معرفة الشيء على وجه يخالف ما هو عليه وهو الجهل المركب. وقد عرفه بقوله تصور شيء على خلاف ما هو به في بعض النسخ على خلاف ما هو عليه في الواقع، هذا أوضح يعني على خلاف ما عليه في الواقع أوضح وأدق في التعريف. ثم مراتب الإدراك كذلك وش كما سيأتي الظن والوهل والشك، وهو تجويز أمرين أو تردد بين الأمرين لما زيت لحدهما على الآخر على التعريف. فإن كان مزية أحدهما على الآخر أو ترجح أحدهما على الآخر يسمى ظن، والمقابل وهل. أو قل على تعريف شيخ العثيمين الذي ذكره في يعني أصول وش إدراك ضد مرجوح هذا الظن، إدراك ضد راجح هذا الوهم كما عرفنا. إذن فقال والمراد بالتصور، مراد بالتصور لإدراك الخالي عن الحكم، لإدراك الخالي عن الحكم. وطبعا قوله المتصور هذا هذه تعبيرات المناطق كما يقول الناظم إدراك مفرد تصورا علم ودرك نسبة بتصديق وسم وقدم الأول عند الوضع لأنه مقدم بالطبع. المناطق يقولون بأن التصور مقدم على تصديق، التصديق فيه الحكم، ولهذا عندنا قاعدة الحكم على الشيء فرعاً تصوره. إذا أدركت المفرد يسمى تصور، إذا نسبت المفرد إلى المفرد يسمى تصديق. مثال نسبة المحمول إلى الموضوع يسمى تصديق، تقول زيد قائم، اسمع مليح زيد قائم، فإدراك زيد أنه ذات عالم على ذات صح لا هذا تصور يسمى، لأنه إدراك مفرد واحد. قائم القيام هذا يسمى كذلك تصور، لكن إذا قلت زيد قائم هذا يسمى تصديق. لماذا؟ لأن نسبت المحمول للموضوع، موضوع الموضوع هو زيد، القائم محمول، القائم محمول، فنسبة الموضوع لي أو نسبة المحمول للموضوع يسمى تصديق. هذا يقال حكم على الشيء فرعا عن تصوره. إذا ذكرت لك زيد فقط هل تصور أنه قائم؟ لا. ذكرت لك القائم فقط هل تصور، هل تحكم عليه بأنه قائم أو تحكم عليه بأنه زيد؟ لا. لكن إذا جئنا بهذا المركب عند المناطق يسمونه وش التصديق، زيد قائم يعني نسبة وش القيام إلى زيد. وفي كل فن عنده اسم، عند النحويين يسمى المبتدأ أو المسند المسندين، المبتدأ الخبر إذا كان الاسم هو المبتدأ يقال المسند المسندين، عند البلاغين يسمى الجمل الخبرية أو الخبر، عند البلاغين الخبر وش وهو ما يحتمل الصدق أو الكذب، سهلا ما لا يحتمل الصدق الكذب يسمى إنشاء. وأما عند المناطق يسموه التصديق، يسموه التصديق. فهمت أنا؟ نسبة يسمى النسبة الحكمية بين وش الموضوع والمحمول، زيد موضوع قائم محمول، إذا قلت زيد قائم فإنك حكمت على زيد بأنه قائم، فهمت؟ هذا يسمى تصديق. ولهذا قال ورد بالصور إدراك الخالي عن الحكم، تصور هو إدراك الخالي عن الحكم. إذا أدركت زيدا وحده يسمى تصور، إذا أدركت قائم وحده يسمى تصور، لكن إذا نسبت القيام إلى زيد نسميه تصديق. نعم. لهذا قال مرة بالصور إدراك الخالي عن الحكم، وتأمل كيف عبر عن العلم بقوله المعرفة، عن العلم بقوله معرفة، وقلنا بأن المعرفة يشمل وش العلم والظن. نعم. وفي الجهل بقوله تصور، لأن الجهل ليس بمعرفة، الجهل ليس بمعرفة، تصور. ليش؟ لأن التصور قد يكون خلاف الواقع. ولهذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أول من نقد المنطق المعروف عند الفلاسفة، المنطق الصوفي، منطق أرسطو طاليس. ليش؟ لأنه يعتمد على الصورة في الذهن. لهذا قلنا لكم بأن عقيدة المعتزلة والأشاعرة كله يسمى جهل بسيط. لماذا؟ لأنهم عندهم تصورات، لا تصور فقط، عندهم تصورات مخالفة للواقع، لأن التصور هو الجهل. إذا كان مخالف الواقع يسمى جهل مركب، فهمنا لا. إذا كان مخالف الواقع فهو جهل مركب. الأشاعرة خالفوا الواقع، المعتزلة خالفوا الواقع. لماذا؟ لأن في الواقع أن الله تعالى يتصف بصفات الكمال والجلال، وهم إما أنهم عطلوا وإما أنهم حرفوا وإما أنهم شبهوا وإما أنهم كيفوا فمثلا فخالفوا الواقع فكان هذا اللي يسمى عندهم علم الكلام هذا يسمى الجهل المركب. ليش؟ لأنهم اعتمدوا على الصورة. ولهذا نقد شيخ الإسلام تيمية المنطق منطق اليونان عنده الرد على المناطق أو نقض منطق اليونان يرد على أرسطوطاليس وغيرهم ويرد طبعا على المعتزلة يقصد هو المعتزلة وغيرهم من فرق البلاد وعنده الرد على المنطقية الموجود ضمن مجموع الفتاوى مفهوم الآن. وقوله هنا الجهل ليس بمعرفة إنما هو حصول الشيء في الذهن فهو تصور يعني أنه المعتزلة وغيرهم حصل لهم شيء في الذهن بخلاف الواقع. ولهذا كان قواعد المنطق الصوري قواعد غير صحيحة عقلا فهمنا له أو قل بأن إذا كان صح التعبير نقوله المنطق التجريبي هو المنطق الصحيح أما المنطق الصوري هو منطق فاسد. لماذا؟ لأنه يعتمد على الصورة في الذهن ولا عبرة بالواقع. والمنطق التجريبي ينطلق من الواقع التجربة يعني جرب فإذا جاءت النتيجة ضع القاعدة. هم لا يضعون القاعدة في أذهانهم ثم يستدلون بها على الواقع. ولهذا كان المنطق الصوري منطق فاسد عقلا. لهذا الشيخ الإسلام تجد يقول العقل وش الصريح لا يناسب النقل الصحيح. لماذا؟ لأن النقل الصحيح ذاك هو الواقع والعقل الصريح موافق للنقل الصحيح ذاك هو العلم. أما إذا خالف نسميه وش جهل مركب لأنه تصور وجد تصور. إذن قوله هنا مثال الجهل المركب هو تجوز الصلاة أو هل تجوز الصلاة بالتيمم عند عدم الماء؟ فيقول لا تجوز لأنه أفتى بخلاف الشرع. الواقع أنها تجوز لكن أفتى بخلاف الشرع فيقال لا تجوز. إذن فهذا يسمى جهل مركب. وسمي جهل مركب لأن صاحبه يعتقد الشيء إذا مركب من مقدمتين أنه مقدمتين أنه يعتقد الشيء يعني يتصور ويتصوره على خلاف ما هو عليه فهذا جهل. يعتقد الشيء ويتصور على خلاف ما هو به هذا جهل. ويعتقد أنه يعتقده على ما هو عليه وهذا جهل آخر. يعني فيه جهة جهل بسيط وفيه جهة واش تصور خاطئ مخالف للواقع. فهمت؟ أول شيء صاحبه يعتقد الشيء ويتصور على خلاف ما هو عليه فهذا جهل. نعم. ويعتقد أنه يعتقده على ما هو عليه فهذا جهل آخر. إذا فيه جهلان. الجهل المركب فيه جهل بسيط وفيه أنه يعتقد بأن هذا الحكم هو الصحيح. لماذا؟ لأنه انطلق من الجهل البسيط ولا يدري أو خل بالتعبير آخر لا يدري وأنه لا يدري أنه لا يدري مركب من مقدمتين لا يدري مقدمة لا يدري أنه لا يدري مقدمة مثلا الواسطة لا يدري لا يدري شوف لا يدري وأنه لا يدري أنه لا يدري الواسطة وش لا يدري فمثلا فلهذا يعني مركب من جهلان. ففيه جهلان جهل بالمدرك جهل بالمدرك وجهل بأنه جاهل. جهل بالمدرك يعني مخالف للواقع وجهل بأنه جاهل. فهمت؟ جهل بواقعه أصلا. فهمت؟ أما البسيط فهو عدم الإدراك بالكلية. إذن الجهل المركب بتعريفه الأدق الذي ذكره الشيخ العثيمين رحمه الله هو إدراك لأنه يعني يعتقد أنه محيط بالقضية لكن مخالف للواقع. إذن جهل يسمى الجهل المركب هو إدراك الشيء على ما هو على خلاف ما هو عليه في الواقع. أما القيد الثاني فهو لإخراج المعرفة غير الجازمة لأن المعرفة قلنا الجازمة غير الجازمة. الجازمة هي العلم وغير الجازمة هي الظن صح. فإن تساوى الأمران فهو الشك، وإن ترجح أحدهم على الآخر يسمى الظن، والمرجوح يسمى وهم. إذن نرجع إلى الإدراكات الست التي ذكرها الشيخ العثيمين، هي أدق في التعريف. لهذا الشيخ العثيمين رحمه الله تتبع الكثير من هذه التعريف، فذكر تعريف صحيحة والدقيقة والجامعة المانعة. قال العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع، نعم إدراكا جازما. الجهل جهل مركب، جهل بسيط. قال عدم الإدراك بالكلية جهل بسيط أو جهل مركب، هو إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع. وقال في الشك هو التساوي، نعم نعم إدراك، نعم احتمال ضد مساوي. لماذا؟ لأن التساوي تساوي الطرفان، واحتمال مع ضد مرجوح هذا ظن، واحتمال مع ضد راجح هذا وهم. هذه مراتب الإدراك الستة التي ذكرها في الأصول من علم الأصول، نعم. إذا قال إن ترجح دوم على الآخر فالراجح ظن والمرجوح وهم، وسنذكر ذلك قريبا إن شاء الله سبحانه وتعالى وقتنا. إذا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.